بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنبتدي النهاردة مع بداية عام 2014 سلسلة جديدة من الدروس بتتعلق بحياة أعظم الرجال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده واجب علينا كلنا كمسلمين ان احنا يكون عندنا العلم بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وان ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائدنا وهو الأسوة الحسنة للمسلمين. النهاردة كل الناس في جميع البلاد اللي مليانة بالخراب وبالدمار وبالضياع، المشكلة اللي كل الناس بتقولها ما فيش قدوة الناس تتبعها، ما فيش قدوة الناس تمشي وراها. طب واحنا ازاي يكون ملناش قدوة وربنا ادانا القدوة وقال عنها في القرآن الكريم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لم يترك المسلمين بدون قدوة، كويس؟ ربنا قال عن القدوة في القرآن الكريم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كويس؟ فإذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر إن شاء الله، وده واجب على كل مسلم ومسلمة، كويس، فليس لنا قدوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما نحب أنفسنا، ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما قال له فيما معناه: هل تحبني يا عمر؟ قال له: أيوة أحبك. قال له: بس أحب نفسي أولا؟ قال له: لا يا عمر. قال له: أحبك أكثر من نفسي؟ قال له: هذه يا عمر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحبه أكثر ما نحب أنفسنا، فإذا أنا أحبيته أكثر ما أحب نفسي يبقى لابد أن أعرف عنه كل ما يجعلني أكون قريبة جدا من منطقة أني بحبه، يعني أكثر ما أحب نفسي، لأن النفس مخلوقة أن تحب نفسها. فإذا كان قبل نفسي الله سبحانه وتعالى، لأن ده الله سبحانه وتعالى، كويس، ثم بعد الله سبحانه وتعالى أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما علم عمر بن الخطاب. فاحنا ان شاء الله هندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هندرس اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنتعلم عن محمد اعظم الرجال، كويس، في التاريخ. لابد كده يا جماعة ان يكون صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم انه اعظم الرجال، ما جاش اعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اخلاقه وفي تعاملاته وفي ادابه وفي رحمته. هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم المنطقة دي تتوسع قوي جوه نفسي، كويس، وأقول إنه أعظم خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، يبقى فعلا حيكون قريب مني جدا، وحكون دايما برجع له في حياته العملية. لما يجي لي أي موقف أعمل فيه إيه عمليا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، يعني ربنا سبحانه وتعالى إدنا القرآن ككتاب، أما القرآن عمليا فهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل البسيط على كده ان احنا ربنا امرنا بالصلاة في القرآن الكريم، لكن مين اللي علمنا ان الصلاة فيها ركوع وفيها سجود وكل ما في الصلاة وكل ما نتعلمه عن الصلاة، تفاصيل الصلاة اتعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل التجربة العملية لدينا عمليا تساوي الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد اني انا اكون قريبة جدا من السيرة وادرس السيرة، ودراسة السيرة لها ثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن بتكون النية في دراسة السيرة هو أن أتعلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولي الذي نزل عليه الوحي ونزل عليه القرآن، والذي تحمل ما تحمل لكي تصل إلينا الرسالة ولكي نكون مسلمين ومؤمنين. ولولا ما تحمله الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن دلوقتي الحمد لله في جميع أنحاء الأرض. فطبعا لابد أني أنا أحبه من قلبي وأتعلم من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم، ما يخليه دايما قريب من نفسي إن هو القدوة. هنختلف، نرجع للقدوة الأساسية، من هي قدوتنا كمسلمين؟ مسلمين ولسنا مصريين أو سوريين أو فلسطينيين، لا، إحنا مسلمين، كويس، إحنا مسلمين. من قدوتنا؟ قدوتنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده إحنا هندرس السيرة إن شاء الله بطريقة تفيدنا عمليا في حياتنا. هنبتدي النهاردة هناخد المدخل الأول للسيرة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دايما أقول قلت لأنه هو محل القدوة والأسوة، وزي ما قلت إن قال الله في الكتاب الكريم في سورة الأحزاب في القرآن الآية رقم 12: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبرضو قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية رقم 13: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني اللي عايز ربنا يحبه كويس يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النور الآية 45: وإن تطيعوه تهتدوا. كل واحد عايز الهداية، طب أجيب الهداية منين؟ طب أمشي سكة الهداية إزاي في الدنيا؟ عمليا أمشي سكة الهداية عمليا في الدنيا أن أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أتبع كيف كان يحيى وماذا كانت أخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء في الآية رقم 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالقضايا دي لازم تكون يا جماعة واضحة عندنا، لأن كل الناس عندها حيرة، أطيع مين؟ عايز حد يكون مثال عملي، عايز كده تجربة تكون واضحة قدامي أقدر أمشي عليها، عايز القرآن الحمد لله بيحط القواعد والقوانين، إنما عمليا فين؟ فين عمليا؟ فين عمليا؟ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو القدوة الحسنة. من الرسول صلى الله عليه وسلم بيتعلم القادة نظام القيادة ومنهجها، وبيتعلم التجار أنظمة وطرق التجارة، وبيتعلم الناس المبتلين في الحياة، بيتعلموا درجات الصبر والثبات وتقوية العزائم، وبيتعلم منها المربيون طريقة الطرق التربية ووسائلها، تستقي منه الأمة كلها الآداب والأخلاق والشمائل الحميدة. هو احنا النهاردة لما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو الأسوة وهو الصادق الأمين قبل أن تنزل عليه الرسالة، يعني هو كإنسان اتولد في الحياة لسه لا بقى نبي ولا بقى رسول، كانوا مسميينه أهل قريش اللي بعد كده هم بقوا أعداؤه كويس، كانوا مسميينه الصادق الأمين. الصفتين الأساسيتين اللي تقريبا اتشالوا من على الأرض عند المسلمين: الصدق والأمانة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ومن أطاع الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا، كويس، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب إحنا لا عندنا صدق ولا عندنا أمان، يعني بمنتهى البساطة يعني، كويس، يبقى إحنا فين الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتنا؟ يبقى إحنا ما لا نتبع قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين في نقطة مهمة جدا يعني، بس في البدايات كده وإحنا في المدخل، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقف يوم القيامة علشان يدخل الجنة ويقول أمتي أمتي، ويفضل يزق يعني مجاميع على الجنة، كويس. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما جيش غير اللي كان ماشي على قدوته اللي كان بيتبعه. هو الرسول صلى الله عليه وسلم حيدخل الجنة من هم يعني فيهم من النفاق ومن الكذب ومن الغش ومن البعد ومن ومن ومن، ويقف يقول أمتي أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول اللي حيقف يوم القيامة علشان يشفع لأمته، ودي نقطة مهمة جدا أنا حضفها إن شاء الله الدرس الجاي من البدايات، عشان أعرف ليه لازم أحبه أكتر من نفسي. اللي عنده الاحتمال الوحيد اللي ممكن يقف ويشفع لي بعد القرآن يوم القيامة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما أنا بحب القرآن وبعيش مع القرآن، ويأتي القرآن شافعا يوم القيامة الأصحاب، ويجي رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء والرسل ويقف لربنا ويقول له أمتي أمتي أمتي. طب الحمد لله، يبقى احنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بس لازم في أسباب عشان الإنسان يعني أجيب القرآن يشفع لي. يبقى لازم يكون القرآن منهج حياتي، عشان أبقى عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لي يبقى لازم أكون أنا ماشي على أدابه وعلى أخلاقه وعلى صفاته وعلى منهج حياته، كويس. وبالتالي لما أعرف كده يبقى عندي أنا دافع نفسي أني عايزة أعيش ده زي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يجي يقول الناس تقول لك ليه يعني عايزه تعيشي زي الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول لها معلش عشان انا مسلمه، يعني حاجه بسيطه اصل انا مسلمه كنا مسلمين، يعني حقائق بسيطه خالص بتاع الطفل عنده 6 سنين يعني بتبعه عشان هو الرسول بتاع الناس اللي اسمهم المسلمين وانا منه، كويس، دي نمره واحد، عشان اصل الناس ما بقتش يعني المناصب دي واضحه عندها خالص، يعني ليه الرسول النهارده ما فيش اي مكان للرسول خالص النهارده. صراحه الامور كلها متعقده ومتشابكه ومش هتدخلنا بقى الرسول كمان، يعني كده تبقى العمليه بقت معقده جدا جدا. يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بإخراج الناس من ظلمات الشرك وفساد العبادة إلى نور التوحيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب، فإذا إحنا بندرس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قدوة، وبندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليزداد إيماننا ويقيننا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبندرسها عشان ينغرس في قلوبنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد إن إحنا نعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل قدوة لك في حياتك. إذا كنت غني وثري فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان تاجرا يسير بالسلع بين الحجاز والشام. إذا كنت فقير معدم فلتكن لك فيه أسوة وهو محصور في شعب أبي طالب وجاء إلى المدينة مهاجرا وهو لا يحمل من حطام الدنيا شيء. يعني عايز تلاقي لك قدوة في حياتك، هتلاقيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش جميع أنواع الحياة اللي ممكن الناس تعيشها والأمثلة المختلفة، بحيث أن كل واحد فينا ممكن يلاقي فيه القدوة اللي بتتفق مع ظروف حياته. إذا كنت ملكا فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم حين ملك أمر العرب وغلب على أفقهم وجعل كل العظماء يطيعوه. إذا كنت من الرعية الضعيفة فلك في رسول الله أسوة حسنة أيام كان محكوم في مكة بنظام المشركين. إذا كنت منهدما لا قدر الله فاعتبر من إعانة الله للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تلميذا متعلما فتصور مقعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعلم من جبريل عليه السلام القرآن الكريم. إذا كنت واعظا ناصحا فاستمع إليه وهو يعظ الناس في المسجد النبوي. إذا كنت يتيما فوالده توفى قبل أن يولد ووالدته توفت وهو ابن 6 سنين. إذا كنت شابا فاقرأ سير راعي مكة، كان راعيا في مكة. إذا كنت قاضيا أو حكما فانظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس عشان يضع الحجر الأسود، وكانت الناس كلها مختلفة مين اللي يحط الحجر الأسود في بناء الكعبة. انظر حكمة هذا القاضي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت زوجا فاقرأ السيرة الطاهرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت أبا لأولاد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين، ولنا في رسول قدوة حسنة. فإحنا إن شاء الله بنتعلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يبقى لنا قدوة في جميع مناطق حياتنا، إن إحنا نسير تبع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا طبعا اهم حاجة عندنا ان احنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيطبق القرآن عمليا، يعني الدين الاسلامي عمليا يساوي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا لازم نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اولا واعظم من اعظم صفة من صفاته ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في كل شيء. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ابدا إلا أن تهان حرمة الله سبحانه وتعالى. يعني ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، يعني واحد جاء قال له الأعرابي جاء شده من هدومه، التاني قال له اعطيني مما عندك يا محمد كويس، قال له رضيت، قال له لا ما رضيتش منك في أي حاجة. ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لكن أن تهان أي بسيط أي من حرمات الله سبحانه وتعالى، يعني قوانين ربنا يقرب منها أي حد، هنا يكون الغضب العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا أبدا. علشان برضو يا جماعة لما نيجي نعوز إن احنا ناخد لنا قدوة وناخد الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، أقول أنا هبقى قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولي اللي قدامك عندك انت عارفة هو كان ايه، اعرفي هو كان ايه كويس، عشان لما تقولي هيبقى قدوة كويس يبقى لازم تقولي ان انا هعمل تغيير جذري اساسي في علاقتي بالحياة وعلاقتي بالناس. لان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان له من الصفات ما يجب ان تكون فينا، انما علشان لا نغضب ابدا الا ان تهان حرمات الله سبحانه وتعالى، ده معناه ان البيوت كلها تنصلح، لان ما فيش واحدة هتزعل من جوزها كويس عشان قال لها كلمه او ما عجبوش طبخها او جه متاخر او ما كلمهاش ما سالش عنها او ما جابلهاش هديه في السنه الجديده او 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 عمرها ما هتغضب. كويس فاذا يبقى ايه والعكس بالعكس. فاذا البيوت هتتصلح، العلاقات الانسانيه في الشغل هتتغير، العلاقات بين الناس حياه كلها تبقى حياه مختلفه تماما. فلازم الناس تدرس الحياه بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ندرك قد ايه احنا فعلا بعيدين جدا عن الرسول. الناس طول النهار بتقولك احنا ليه بتجيلنا مصايب واحنا ليه بتجيلنا بلاوي. ادرسوا حياه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مفروض ان يكون قدوتنا، المفروض ان احنا نكون زيه. كويس، ولما نلاقي المسافات بعيده جدا نعرف احنا ليه في اللي احنا فيه. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط؟ مين ما انتقمش كلمة ولا بالحرف ولا بالدعاء ولا بالنظرة؟ ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ما كذب قط. النهاردة الكذب الأبيض هو عدوان الحياة والإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البيت، ده اللي الناس شغالة عليه. ليه؟ عشان إصلاح ذات البيت. كويس، هنا يا ستي قبل البعثة كان الصادق الأمين، وبعد البعثة تصفه أمنا عائشة فتقول كان خلقه القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في روحانياته، كان يصلي من الليل حتى تتورم قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كويس، يعني هو مغفور له كل الذنب. فكانت السيدة عائشة تسأله ليه بتقوم طول الليل حتى تتورم قدماك من كتر ما واقف على رجليه. وطبعا هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه البعثة عند سن 40 سنة، يعني بيقوم الليل وهو 50 و55 و58 و60، راجل كبير في السن يقوم في يصلي حتى تتورم قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. بعد كل اللي تحمله في سبيل الدعوة لسه يقوم طول الليل يصلي عشان يشكر ربنا. كويس، هو ما بيقومش عشان يطلب ولا يدعي ولا يقول انا عايز ويا رب تنجح لي العيال وتعمل لي اللي انا عايزه، اديني هقوم لك 3-4 ايام كويس حاجه على نفسي شويه مش مشكله، كويس اسبوعين ثلاثه كده وبعدين ارجع بقى للتلفزيون والكمبيوتر واروح على بيبلوس. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. عبدا شكور. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في عفوه عن الأعداء. طبعا لما دخل مكة فاتحا بعد ما كان خارج وهو طبعا يعني متخفي وكانت أحب الأماكن إليه، وقال والله لولا أني يعني اضطريت أن أترك مكة ما تركتها أبدا. لما رجع وكانوا كل أهل مكة المشركين متأكدين أنه حيقتلهم كلهم، قال لهم كلمة واحدة اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم كلهم، اول ما عفى عنهم كلهم دخلوا الاسلام. محدش راضي ابدا يفهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل زي علم النفس السايكولوجي اللي شغال دلوقتي. كويس، الناس بدل ما تاخد من السايكولوجي تاخد من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في بث الامل. دلوقتي ان شاء الله هنبتدي بقى نتعالى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تعلمنا اهمية ان احنا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة سنة 571 ميلادية، ولد في اشرف بيت من بيوت العرب، فهو من اشرف فروع قريش وهم بنو هاشم. وطبعا بنو هاشم بيرجع النسب بتاعهم الى سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم عليه السلام، وبالتالي بيبقى سيدنا اسماعيل عليه السلام وسيدنا ابراهيم هم الجدود الكبار يعني لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من شجرة الانبياء، ولكن من اشرف الفروع فيها ومن اشرف قبيلة في العرب. يعني قبيلة قريش هي اشرف قبيلة في العرب واذكاها نسبا واعلاها مكانة. كويس، وقد روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. طبعا برضو في النقطة دي عشان نبقى فاهمينها، لما بيجي النبي من بيت نسبه طيب ومن قبائل معروفة، ده بيبقى أسهل على العرب اللي بيؤمنوا بأهمية القبائل وبالنسب وبالأصول وبالفروع عندهم. يعني الحقيقة قضايا القبائل دي قضية كبيرة جدا يصدقوا أكتر ويتبعوا أكتر. فطبعا ده علم الله سبحانه وتعالى للناس اللي هو هيدعوهم إلى الإسلام إنهم هيبقوا أكتر تقبلا للدعوة بتاعته لما يكون من خير قبيلة ومن خير ناس. كويس. أما عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم, فعشان نبتدي نعرف عن ميلاده, الرسول صلى الله عليه وسلم والده كان عبد الله بن عبد المطلب. كويس. ايه حكاية بقى والد الرسول صلى الله عليه وسلم, لان نقول ابوه احسن. كويس. ابوه عبد الله مات والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد, بس حتى ابو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له قصه خاصه جدا. يعني سبحان الله, عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبد الله محبوبا من اهل مكه جميعا لما يمتاز به من حسن الخلق والخلق معا. كان يعني جميل الهيئه وحسن الخلق. وكان ابوه عبد المطلب قد نظر للالهه انه اذا رزق 10 بنين ان يذبح واحدا منهم. يعني أبوه قال لو وصلوا 10 هذبح واحد فيهم. كويس. فلما اكتملوا 10 أراد الوفاء بالنذر. كويس. فضرب القضاح على أبنائه. القضاح يعني إن هم فخرجت على عبد الله. إن عبد الله ده أو عبد الله, على فكرة يعني إحنا مفروض ما نقولش عبد الله يا جماعة, نقول عبد الله. فهم أن يذبحه, فقام أهل مكة في وجهه وحاولوا أن يمنعوا, واتفقوا على أن يحتكموا إلى عرافة مشهورة علها تجد لهم من هذه المشكلة مخرجا. اهتدت العرافة إلى حل جميل يرضي عبد المطلب ومن كان معه من أهل مكة, وهو أن يضربوا القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل. يبتدوا يختاروا نذبح 10 من الإبل ولا نذبح عبد الله. فإذا خرجت على الإبل, كويس, يعني إذا طلعت الإبل يذبحوا الإبل وتكون فداء لعبد الله, وتكون الآلهة قد رضيت بهذا. الآلهة طبعا اللي هي الأصنام. كويس. وإن خرجت على عبد الله زادوها 10 هكذا حتى تخرج على الإبل. يفضلوا يضربوا عشان يطلعوا ينقذوه. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني كاتب من قبل ما تخلق الأرض ب50,000 سنة إن من عبد الله ابن عبد المطلب هيجي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. كويس. سبحان الله. بس الناس بقى ما كانتش تعرف. كويس. ويشاء القدر أن يضربوا القداح فتخرج على عبد الله فيزيد في الإبل 10 بعد 10 بعد 10 حتى تصل الإبل إلى 100. 10 مرات يطلع ان هو اللي يعني يذبح. وحينئذ خرجت القداح على الإبل فأعادوها بعد ذلك 2 مرات, فخرجت في 3 المرات على الإبل, فعرفوا أن الآلهة قد رضيت وذبح هذا الفداء العظيم 100 إبل فداء لعبد الله أبو الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا بيقولك أن ربنا افتدى عبد الله بذبح عظيم كما افتدى جده إسماعيل بذبح عظيم. كويس. فدي أول قصة أن ربنا سبحانه وتعالى كان عايز يظل عبد الله حي ليكون منه سيد الرسل وخاتم الأنبياء. دي قصته هو. كويس. عبد الله, بسم الله الرحمن الرحيم, نشوف بقى قصة والده عبد الله. عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم تزوج من آمنة بنت وهب اللي هي أم الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي من أفضل نساء قريش نسبا وأكرمهن ذكرا. ولكن لم يمكث عبد الله مع زوجته إلا وقتا قصيرا. بعدما اتجوزها بوقت قصير خرج في قافلة تجارية إلى الشام بعدما كانت حملت, وقد شاء الله أن ترجع القافلة التجارية من الشام ويتخلف عبد الله بالمدينة عند إخواله لشدة المرض, حيث أدركته الوفاة وزوجته آمنة في حامل في شهور الحمل الأولى وكان عمره 18 سنة. يعني سبحان الله, الأب توفى وهو عمره 18 سنة وزوجته حامل في الشهور الأولى. كويس. وبكذا يولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما, لأن اليتيم هو من يفقد أبه والده أو أبوه قبل البلوغ. فإذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم توفى والده. لما طبعا والدته كملت الحمل بتاعها آمنة ووضعت ولدها, وجاء البشير إلى الجد, بقى الجد اللي كان فدى الولد ده. شوفي سبحان الله, الواحد لما يقف الموقف الغريب ده, عبد الله ده لما والد الرسول صلى الله عليه وسلم لما تولد, كويس, فدوب 100 غنم علشان يفضل عايش, فضل عايش لغاية ما اتجوز آمنة وحملت وتوفى. 18 سنة، يعني عاشت 18 سنة وكان سبحان الله. عشان بس الإنسان لما يقف مع خيوط القدر والناس تيجي تتدخل وتقولك ليه ده اتجوز دي وليه دي كانت على وشك تتجوزه وليه دي راحت وليه ده جه، محدش يقول راح وجه، قصة في منتهى العجب لو الإنسان بس خد وقته يعني معاها كويس وكان عمره 18 سنة. طبعا الجد بقى اللي كان فدى الولد ابنه عبد الله ده بالميت قبل كويس، لما جاله البشير بأنها حامل فرح جدا بهذه البشرة، وبعدين تم ولادة الوليد الصغير بين يديه، طبعا نزل على ايدين جده لأنه ملوش أب، وذهب به إلى الكعبة ليباركه، ثم سماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب قبل ذلك، لكن الله ألهم الجد بهذه التسمية وقال سميته محمدا ليكون محمودا عند الله وعند الناس. طبعا هو محمد محمود كويس، يعني هي دي بتبقى. طيب اذا هنا الحمد لله سيدنا محمد اتولد ونزل على دين امه وجده. ايه بقى الرضاعه بتاعته؟ من ارضعه؟ لان الشخصيه دي هتبقى لها دور بعد كده معاه. كان من عاده العرب ان يرضعوا ابنائهم خارج مكه ويلتمسوا المراضع لهم في الباديه. ليه بقى بيودوا الاطفال في الباديه؟ حيث الجو الصافي المنطلق، ينشا الطفل صافي الذهن صحيح الجسم. جاءت المرضعات يلتمسن الرضعاء في مكة، دايما المرضعات يجوا على مكة عشان ياخدوا من مكة ولاد الناس، يعني العائلات الكبيرة القبائل الكبيرة. فكان محمد من نصيب حليمة السعدية، هي طبعا معروفة مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية، وقد كان للرضاع محمد أثر محمود في حياتها، هي خدته يعيش معاها، فاتسعت رزقها بفضل الله ورحمته وكان وجوده خير وبركة. تتحدث السيدة حليمة فتقول خرجت مع زوجي وابن لي صغير نلتمس الرضعاء، كل رايحين بقى عشان ياخدوا اطفال رضعاء وهي ما عندها ابن، حتى قدمنا مكة فما منا من امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه اذا قيل لها انه يتيم، ما رضوش ياخدوه ملوش اب مين حيدفع بقى كويس سبحان الله. ذلك اننا كنا نرجو المعروف من ابو الصبي، ان ابو الصبي يدفع بقى هيقعد عندها سنين، فكنا نقول يتيم وما عسى ان تصنع امه وجده، مين اللي هيدفع بقى؟ امه وجده، الاب اللي كان بيدفع، فكنا نتركه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت الا اخذت رضيعا غير، كل واحدة تيجي تاخد واحد غير سيدنا محمد. فلما اجمعنا الانطلاق وكلهم بقى مروحين، قالت لاصحابها والله اني لا اكره ان ارجع ولم اخذ رضيعا، والله لا أخذ هذا اليتيم كويس. فقالت فعلا أخذت هذا اليتيم وقلت عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، فأخذته وما حملني على أخذه إلا إنني لم أجد غيره. سبحان الله، كل الحياة حكم سبحان الله. فلما أخذته ورجعت به إلى رحلي ووضعته في حجري، فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روية، وشرب معه أخوه حتى روية، ابنها كمان شرب. وقام زوجي بسم الله الرحمن الرحيم فحلب وشرب، وشربت معه وشربنا جميعا. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا بيقول لها بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذت نسمة مباركة، جوزها قال لها أنت خدت نسمة مباركة، فقلت والله إني لا أرجو ذلك. قالت ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى منازلنا، وكانت أرض ليس هناك أجدب منها، كانت أرض ما فيها الزرع خالص، فكانت غنمي تروح وترجع كويس بسم الله الرحمن الرحيم، ونحلب منها لبنا فنحلب ونشرب كويس، وما يجلب إنسان قطرة لبن، كل الناس مش جاي لها لبن وهي الوحيدة للغنم بتاعتها تروح وترجع وتحلب منها وتشرب عشان تشرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكمل حليمة سعدة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت بتقول ان الغنم بتاعتها وبترجع وبتحلب منها اللبن وبيشربه وما يحلب انسان قطرة لبن. فقالوا القوم بتوعها خلينا نشوف الغنم بتاعت ام حليمة السعدية بترعى فين عشان نودي غنمنا زيها عشان ترجع بلبن زي اللبن اللي بيرجع به الغنم بتاعها. فكانوا برضو بيروحوا وبيرجعوا جياع وبترجع غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. اللي هي ايه الفطام يعني. لكن استمرت اقامه الرسول صلى الله عليه وسلم عند
عمتها. فين بتكون امه؟
ما تروحلوش امه ابدا، ما يرجعش، لم يرجع الى مكه. كويس. خلال 5 سنوات رجع من خلالها مره واحده. كويس. كانوا يقعد 5 سنين عند المرضعه لغايه ما يكبر ويشب وبعد كده يرجع عند اهله. يعني بقى الرسول صلى الله عليه وسلم من البادية بنت بني سعد اللي كان فيها مع حليمة السعدية وهو في 5 من عمره، وظل في مكة إلى أن بلغ عمر 40 سنة. المهم إنه هو طفل صغير وهو في 6 من عمره، كويس. قررت أمه إنها تروح تزور إخواتها من بني عدي بن النجار، يعني تروح تزور أهلها. وفي هذه الرحلة رأى محمد صلى الله عليه وسلم قبر والده عبد الله في يثرب، فانطبعت في نفسه معاني عميقة ظل يشعر بها طول حياته. هو طفل عدى على قبر والده، ثم رأى والدته وهو عائد من المدينة إلى مكة يتخطفها الموت وتغيب عن عينه في أعماق التراب. كويس. ولم يكن معه إلا جاريته أم أيمن. كويس. ورجع بها يضرب الصحراء مع الخوف ومع الحزن إلى أن عاد إلى جده عبد المطلب يتسلمه. فطبعا إحنا كده يعني نبتدي نشوف بقى أنه ده طفل عنده 6 سنين. كويس. شاف والدته وهي بتتوفى وهو عمره 6 سنين قدامه. كويس. ووالده اتوفى قبل ما يشوفه. كويس. فولد بدون أن يرى أبوه، عشان يعني يكون دايما، ما هي قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها تسلية. كويس. وفيها تصبير لكل إنسان في الحياة، اللي بيتولد وما يشوفش والده يتقال له، ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان كده، اللي والدته بتتوفى وهو صغير بيقول بيتقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كان كده، ده والده ووالدته متوفين وهو عنده 6 سنين ولسه يعني رحلة حياته اللي هي كلها يعني درس لكل من يريد يعني أن يتعلم الحياة. عاد بعد كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جده العظيم عبد المطلب. كويس. وده من العطف والحنان ما إن هو غطى عليه منطقة اليتم. ويذكر إن عبد المطلب كان له فراش في ظل الكعبة، وكانوا الأبناء بيجلسوا حوله ولا يجلس أحد على الفراش نفسه. كويس. إلا هو عبد المطلب، ويجيب بس سيدنا محمد الوحيد اللي يقعده معاه. كويس. وكان يقول اتركوه يقعد معايا ويجلس على هذا الفراش لأنه حيكون له شأن. ولكن القدر لم يمهل عبد المطلب بعد وفاة أمنة سوى 2 عامين، ثم أدركته المنية ومات، ومحمد لا يزال من العمر 8 سنين. سبحان الله، يعني طفل عنده 8 سنين فقد أبوه، فقد أمه، فقد جده اللي كان بيرعاه وبيحبه. وقد فزع محمد لفراق جده وامتلأت نفسه بالحزن العميق، حتى لقد لفت هذا الحزن أنظار الناس وهم يشيعون عبد المطلب إلى المقر الأخير حيث كانوا يرون محمدا وهو في هذا السن الصغير يمشي في جنازة جده مطرق الرأس دائم البكاء. فهذه هي بدايات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس. وظل هو في مكة بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم يرعاه عمه أبو طالب. كويس. اتنقل بقى بعد كده سيدنا محمد إلى رعاية عمه أبو طالب، كفله عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف بقى معالم شخصيته من أول ما كان طفل إلى أن نزلت عليه الرسالة، هل هو كان طفل طبيعي أو شاب زي كل الشباب، ولا كان له شأن خاص. كويس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلنا إن جده كان بيقعده هو بس على الفراش بتاعه وبيقول له ده هيكون له شأن. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيرعى في أوائل الشباب، كان بيرعى الغنم لأهل مكة بقراريط يأخذها أجرا على ذلك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. كويس. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. وطبعا في المنطقة دي يا جماعة ربنا بيجعل الأنبياء يرعوا الغنم لحكمة الشخصية اللي بتتربى على رعاية الغنم. رعاية الغنم تساوي الصبر الطويل جدا. هو بيخرج من أول اليوم واخد غنم وسارح بيهم ماشي إلى أن يجد لهم مكان يأكلوا فيه ويفضل معهم لغاية ما يرجع طول النهار. يعني هو طول النهار فقط بيشرف على الغنم. أولا وحيد كويس لأنه يرعى الغنم وحيدا فبيقضي اليوم كله وحيد. ثانيا عنده صبر طويل لأنه بيبحث عن عشب لهذا الغنم عشان يتأكد أنه كلفة. طبعا هو يتحرك منتظر رزق الله سبحانه وتعالى. فرعاية الغنم بتربط الإنسان بالرزق اللي جاي من السماء لأنه مش عارف هو رايح بيهم فين. وبالتوكل على الله وبانتظار الفرج من الله وفي نفس الوقت فترات طويلة جدا الإنسان بيتأمل فيها الطبيعة. هو ماشي في طبيعة في صحراء منتظر أن ربنا يرزق رزق. ولهذا كان ما من نبي إلا وقد رعي الغنم. طبعا دي صفة الصبر بقى طويلة المدى كويس. وقال بقى ما من نبي إلا ورعى الغنم فقال له أصحابه وأنت؟ قال رعيتها لأهل مكة. ولما بلغ عمره 25 سنة عمل لخديجة بنت خويلد في التجارة. دي حننقل عليها بعدين. المهم إن هو وهو شاب لم يشارك أقرانه من شباب مكة في اللهو والعبث. لم يعبد الأصنام، لم يأكل مما ذبح للأصنام، ولم يشرب الخمر، ولم يرعى بالقمار، ولم يعرف عنه فحش في القول كويس. ولما أدرك، لما ابتدى بقى يجيله البلوغ كويس وابتدى يدرك كويس، ابتدى يتعرف عنه انه رجحان العقل والرأي السليم. وطبعا ده ظهر في حادثة وضع الحجر الأسود في مكة دليل على بسم الله على رجحة عقله. لأنهم كانوا بيعيدوا بناء مكة وكل واحد بيحط الحجر جنب التاني إلى أن وصلوا إلى مكان الحجر الأسود. اختلفوا فيه مين يكون له شرف وضع الحجر الأسود. كل قبيلة كانت عايزة يكون لها شرف هذا وضع هذا الحجر. اشتد النزاع حتى كانوا حيتقاتلوا ثم ارتضوا انهم يحتكموا الى اول داخل من باب بني شيبة في احد الابواب كده. قالوا اللي هيدخل هنا هو ده اللي هيقول مين فينا من القبائل ياخد شرف انه يحط الحجر الاسود في الكعبة في مكانه. فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الامين رضينا بحكمه. فلما اخبر بذلك حل المشكلة بما رضى عنه جميع المتنازعين. عمل ايه؟ بسط الرداء وحط عليه الحجر ثم أمر أن يأخذ كل رئيس قبيلة بطرف. فكلهم اشتركوا في حمل الحجر. فلما رفعوه وضعه بيده ورضوا الجميع وصان الله بوفارة عقله دماء العرب من أن تسفك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه صلى الله عليه وسلم. عرف عليه صلى الله عليه وسلم في شبابه بالصادق الأمين كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط ولم يخن أبدا العهد كويس. اسمه الصادق الأمين قبل ما تنزل عليه الدعوة عشان ما يقولكيش ده هو عشان الدعوة. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيحضر الإنسان فعلا كل ميسر لما خلق له. لما تلاقي إن ربنا بيسر طريق هداية طريق صلاح تقولي سبحان الله، يعني إن شاء الله الأمر ده ميسر، أمر الخير وأمر الصلاح والعكس بالعكس. فطبعا عرف عنه أنه الصادق الأمين. اشتهر بحسن المعاملة والوفاء بالعهد واستقامة السيرة وحسن السمعة. طيب كل بسم الله الرحمن الرحيم، كل الأخلاق اللي عنده دي كانت النتيجة بتاعتها إنها أدت إلى زواجه. كيف بقى تم زواجه؟ دي المرحلة اللي يعني التالية من حياته صلى الله عليه وسلم. هو كمل 25 سنة من عمره كويس. وكان بسم الله الرحمن الرحيم بيعمل راعي غنم كويس. إلى أن لما بلغ 25 سنة تزوج من خديجة بنت خويلد. إيه حكايتها بقى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين؟ كانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. يعني هتشتغلوا معايا وهتاخدوا نسبة من المال. طبعا ده بيبين ان المرأة كان لها دور سبحان الله، يعني قبل ظهور الاسلام حتى يعني لها اموالها ولها تجارتها كويس. فلما بلغها عن رسول صلى الله عليه وسلم انه الصادق الامين بعثت اليه وعرضت عليه ان يخرج في مالها الى الشام كتاجرا وتعطيه افضل ما تعطي غيره من التجار. واديته معاه غلام اسمه ميسرة كويس. قالت له انت هتاخد ميسرة ده وتخرج معاه. قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مع الغلام ميسرة حتى نزل الشام وربحت التجارة ربحا عظيما وظهرت بركات. قصتها ميسرة على سيدته. ميسرة بقى قال لها أنا شفت منه يعني حسن الخلق والصدق والأمانة، فأحبت السيدة خديجة محمدا حبا جما من أجل ما رأت منه وسمعت عنه. وكان في طور الشباب وكان صادق الحديث. ودارت المراسلات بدأت من جانب السيدة خديجة في جو من الأدب والحياء والطهر، وانتهت بالموافقة بين الطرفين. برضو دي الدروس اللي بنتعلمها في الحياة. ما نلاقي لنا مثلا شاب مثلا مؤدب ومهذب ومتدين بيخاف من ربنا وكذا، ليس عيبا ان احنا يعني نتصل مثلا بأهله نتعرف عليهم، لان هي السيدة خديجة رضي الله عنها هي اللي بدأت المراسلات في جو من الأدب والحياء والطهر. بس جو من الحياء والأدب والطهر، خلينا هتبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هعيد الجزء تاني عشان ما سجلتوش، اللي هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تزوج السيدة خديجة واستقر في الزواج، ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم يفكر في العبادة ويرفض عبادة الأصنام، وأشرقت روحه وأصبحت روح عالية، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وأصبح يحب الخلوة والانقطاع، وكان يذهب إلى غار حراء عشان يبتعد عن الناس ويتعبد الليالي على دين سيدنا إبراهيم، ينظر في اختلاف الليل والنهار وخلق السماوات والأرض، ويقول إن أنا لا يمكن أعكف على أصنام لا تسمع ولا تبصر كويس. وظل الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء إلى أن أرسل الله إليه سبحانه وتعالى سيدنا جبريل لتبدأ البعثة. دي هتبقى إن شاء الله درس الأسبوع الماضي، لكن إحنا علشان نقدر نستفيد من سوري ايوه كويسه الحمد لله اني خدت بالك لان انا ساعات كده. طيب المهم بسم الله الرحمن الرحيم، فاحنا عايزين ناخد برضو بعضا من الدروس اللي هي اتعلمناها من الجزء الاول من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم من الطفوله الى البعثه. كويس، اول حاجه ان هو كان من اشرف القبائل نسبا، ودي كانت منطقه مهمه جدا ان المصلح الاجتماعي يكون في شرف من قومه. كويس، هنا بيقول طبعا صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب كويس، ولكن هذا لا يمنع أن يجمع من يدعو إلى الله بين شرف النسب وشرف الفعل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. النفس البشرية بتقبل الدعوة من إنسان يكون صالح، من إنسان يكون جاي من نسب طيب، من ناس طيبين، مش لازم يكونوا ناس يعني كثير المال، ولكن النسب الطيب بيبقى أسهل للإنسان إن هو يتبعه. وده طبعا ظهر لما هرقل بعت له الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يدعوه إلى الإسلام، فهرقل بعت وسأل سؤال واحد، قال كيف نسبه في قومه، فقالوا له إن هو من أفضل النسب. فبسم الله الرحمن الرحيم ده ساعد هرقل على إنه يتفهم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة المهمة الثانية يا جماعة هو ان اللي يدعو الى الله سبحانه وتعالى او اللي يدخل يعني في المناطق بتاعت يعني الاقتراب من الله سبحانه وتعالى لازم يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل آلام اليتم والحياء القاسية وهو في صغره، مما يجعله اكثر احساسا بالمعاني الانسانية النبيلة. كويس، مش هيقدر يعبر عن ضعيف غير انسان عاش الضعف، مش هيقدر يتكلم عن الحرمان غير انسان عاش الحرمان، مش هيقدر انسان يتكلم عن المرض غير إنسان ذاق المرض. فلما يجي الإنسان يقول مثلا أنا عايز أخرج أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لازم أشوف الرصيد النفسي اللي عندي اللي يقدر يكون دافع ليا إن أنا فعلا شفت الضعف وشفت الاحتياج وشفت الظلم وشفت الغربة وشفت الأشياء من النيجاتيف الكثير في الحياة، بحيث إنه بيخلي الإنسان يتعاطف مع الناس أصحاب هذه المواقف كويس، ويكون عنده هو نفسه ضعف في قلبه حرب ومش ممكن يجي الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهي ناس قلوبها قاسية كويس، يعني لم ما خبطتش فيها الدنيا، ما تقدريش تدعو إلى الله أبدا أبدا، لأنك أنت أساسا من جوه فيك من الكبر وفيك من حب الدنيا وفيك من يعني استشعارك بنفسك عالي جدا. اللي يخرج يدعو إلى الله وربنا يجعل له قبول في الدعوة لازم يكون إنسان يعني عارف حقيقة الدنيا، الدنيا تراب، الدنيا لا تساوي، تغر وتضر وتمر، كن في الدنيا كعابر سبيل، يبقى فاهم الدور جدا علشان يقدر لما يشرحه ده يجي ازاي، ده يجي من المعاناة. فلازم الواحد يعرف ان انا هعاني عشان اقدر ادعو الى الله، لكن مش ممكن اكون انا يعني الدنيا لسه ما ورتنيش اي جانب من جوانبها كويس وابتدي ادعو الى الله. ما ينفعش تدعو الى الله، لان مش القصة ان انا اقرأ شوية ايات قرآن بصوت عالي واجوتهم او ان انا اجيب كتاب واقرأ، لا، القصة اني انا اقدر اوصل للي قدامي فعلا حجم المعاناة، زي ما قلنا على الراجل اللي نام في السرير 8 سنين. لو ما كنتش مثلا واحد نام في السرير، عشان كده برضو الدعوة يا جماعة اللي بيتخد عليها الشباب اللي بقى عندهم 20 سنة و 25 سنة تقولك أنا داعية، لا، لسه لازم الدنيا تخبطك وتعلمك وتفهمك وتقرسك عشان تعرفي لما تدعو إلى الله يكون معاكي الخبرة الحياتية اللي هي فعلا خدتك تقولي لا إله إلا الله وربنا أول وآخر أولوياتي. مش بقولها عشان قريتها في القرآن، لا، بقولها أني عشتها، دفعت تمنها هو اللي بيخليني لما أتكلم من قلبي وأتكلم بصدق وأتكلم بخبرة. فلازم الأمور دي كلها تكون عند الإنسان اللي ما عاش ما يعرفش. ما اقدرش اجي اقول لك هنا انا واحده هكلمك مثلا وانا عايشه في مصر عن الهجره الى امريكا، وانت كنت هاجرتي؟ وانت كنت توحدتي؟ وانت كنت خفتي؟ وانت كنت قابلتي ناس غرب؟ وانت كان جالك الحاجه اللي يقول لك عليها اول ما توصلي يجيلك الشوك او الغربه، غربه اللغه وغربه الناس وغربه الشكل وغربه الكلام وغربه المكان وغربه الجو، بعد ما تدفعي الثمن ده كله اتكلمي عن الغربه. لكن وانت قاعده في بيتك فاتحه التكييف على النيل في البلكونه وتقولك دروس عن الغربه، يا حلاوه غربت يا كتكوت انت
من القاهره الاسكندريه
مثلا، ايوه اتغربت صح، اتغربت تقولك اصل انا اتغربت لما اتجوزت جوزي وخرجت من العرف بتاع اهلي، اتغربت الشغاله الكبيره بقت بدلها بنت صغيره، كان في غربه جامده في المرحله دي قوي.
تغربت ولا راحت من يافا لحيفا ولا
لا، دي مش دي الغربه بقى دور تاني. وخصوصا لو وقعتي يعني في الاول في ولايات التلج، تكوني جايه من عز الحر وتقعي كده ايه في ظرف كده 10 15 يوم، تنامي تقومي تلاقي التلج نازل، بس بعد كده بقى اذا ثبت عقلك 100 100 ادعي الى الله، اذا طر عقلك وخد بالك ارجعي بلدك. طبعا ارجعي الغربه الاولانيه. فلازم الواحد يعرف يا جماعه ان المناطق دي مناطق مهمه جدا، يعني كل شيء وله ثمن، محدش بياخد من ربنا ثواب وبياخد من ربنا حسنات الا لما يكون الثمن اللي مدفوع على الفاتوره لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا بيقول لك برضو انه الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الله سبحانه وتعالى، أعد بإيه؟ أعد بالاستقامة وبحسن السيرة. كويس، لازم الإنسان يؤمن بالمناطق دي، مش هيوصل إنسان إلى مكانة صحيحة سليمة في الحياة غير لما يكون عنده استقامة كويس وحسن السيرة بتاعته. ولهذا يعني لما نيجي نقف في زماننا ده ونلاقي إن الناس بتبيع الأخلاق بالنفاق وبالرياء وبعدين توصل مركز بعد كده كويس، المفروض إن أنا ما أقدرش أصدق البني آدم ده أبدا. عشان أصدق حد أقولك هاتيلي التاريخ بتاعه، التاريخ بتاع ايه؟ بالتاريخ بتاع افعاله، التاريخ بتاع قيمه، التاريخ بتاع اخلاقه. كويس، مش للاسف الشديد يعني انت النهارده لما تيجي تبحثي في التواريخ القديمه بتاعت ناس لها مراكز ولها مواضع يعني بتلاقي فيها مشاكل كبيره والله اعلم. الرحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في شجاعته. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم حنين قال الرسول صلى الله عليه وسلم انا النبي، كانوا بيدوروا عليه عشان يقتلوه، فقالوا فين النبي فين النبي، قال انا النبي. اللي عايز يجي يعني يهجم عليا، فده طبعا دليل على شجاعته. أنا النبي لا أكذب، أنا ابن عبد المطلب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيم في عين زوجته، شهادة السيدة خديجة رضي الله عنها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. طبعا وهي قالت بعد كده الأسباب إن لماذا لا يخزيه الله أبدا، لأنه هو بيعين المحتاج وبيساعد الفقير وفي حاجة أسرته كويس. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرجال بشهادة جميع المستشرقين اللي كتبوا كتب يعني في الغرب، قالوا أن أعظم الرجال كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فإحنا هندرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نجد فيها المثل الأعلى في كل شؤون الحياة، ونجعل منها دستور نتمسك به ونسير عليه. ومن خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بنقدر نفهم كثير من آيات القرآن الكريم وأحداث اللي نزلت فيها الصور، لأنها كانت بتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا أهم حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يتعلم منه الدعاء كويس، لأن طبعا في الدعوة الإنسان بينال كثير من الأذى وكثير من المشاكل. فلما نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم كمية يعني المعاناة وكمية الأذى اللي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يكون قدوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده إن شاء الله المدخل الأول لأعظم الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هنبتدي نتعلم عن سيرة الرسول وأخلاق الرسول من الأسبوع الجاي ونعمة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.